قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، إلى آخر الآية. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، أي يضربون الأرض بالحصى كفعل المهموم المفكر، حزنا لما شاع إن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. قال: فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي ابنته، فقلت: يا ابنة أبي بكر. فقال عمر: فقلت: لا أعلم أن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة، يعني قبل نزول الحجاب وهي أم المؤمنين، فقلت: يا ابنة أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، تعني حفصة وهي ضرتها وابنة عمر. والعيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه، فشبهت ابنته بها. قال: أي عمر، فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. قالت: هو في خزانته في المشربة، وهي عبارة عن غرفة يجعل فيها الطعام ونحو ذلك مرتفعة. فدخلت فإذا أنا برباح برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا على أسكفة المشربة، أي على عتبة الباب السفلي. سكفة المشربة أي على عتبة الباب السفلي، مدلل رجليه على نقير من خشب، أي جذع عبارة عن سلم يصعد عليه إلى المشربة، فيه شيء من الدرج. مدلل رجليه على نقير من خشب، أي ممقور فيه بعض الدرج نحو ذلك، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، أي ينزل. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن أرقه، أي صعد. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير نخل. فجلست فأدنى عليه إزارة، يقرب عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، الصاع أربعة أمداد، ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، والقرض هو ورق السلم يدبغ به الجلود، وفيه فوائد أيضا في شده الجلود، وكذلك أيضا من كانت به قرحة خبرت أنه مفيد. قال: وإذا أفيق معلق، وهو الجلد الذي لم يدبغ، وجمعه أفق كأديم وأدم. قال: فابتدرت عيناي، أي دمعت عيناه وبكى. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، يعني عبارة عن صاع من شعير ومثلهم القرض، هذه الخزانة. وذاك قيصر، قال: وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. قيصر هو كبير الروم، رئيسهم، وكسرى أمير وكبير الفرس. وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى الغضب في وجهه، في المطبوعة في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، هي تصديقا لموافقة لقول عمر، وعمر هو الملهم رضي الله عنه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال: وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا من اتفاقهن على قول: أكلت مغافير، أو أجد منك الريح مغافير، نحو ذلك كما تقدم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: إن نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا، أي فمن. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده لما أتاه الله من القوة. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد، قال عمر، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير، آية التخيير، فأمر فخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كما تقدم معنا. فنساءه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن اجتبعنا وأردنا التوسع في أمر النفقة وليس عنده، حصل منهن ما حصل، فآل عليه الصلاة والسلام أن يعتزلهن شهرا، آل أي حلف أن يعتزلهن شهرا، فاعتزلهن في المشربة في غرفة مشرفة يصعد إليها بذلك عن يصعد إليها عن طريق ذلك الجذع. وشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه كونه اعتزلهن خارج البيت، وهذا الحديث من الأدلة على جواز اعتزال المرأة وهجر المرأة خارج المنزل إن دعت المصلحة إلى ذلك، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت، هذا هو الأصل أنك تهجرها في البيت، تهجر مضيعها والفراش والكلام تأديبا إن دعت الحاجة إلى ذلك، ذاك هو الأصل. وإن كانت المصلحة تقتضي أن يكون الزوج خارج البيت إذ أن بقاءه في البيت يكون سببا لتفاقم المشاكل وسوء الحال بينه وبينها، فله أن يهجرها في البيت لهذا الحديث جمع بين الأدلة. فلما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء وقد آل أن يعتزلهن شهرا شاع الناس أنه طلق نساء، فجاء عمر واستنبط الخبر، تثبت بأن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد من الخبر، فأخبره أنه لم يطلق نساء، فرجع وبشر الناس أنه لم يطلق نساء. وعند أن نزل النبي عليه الصلاة والسلام من مشروبته 29 قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29 أي لم يكتمل الشهر، قال الشهر 29 يأتي 29. ونزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ففيه التثبت من الأمور والتحقق منها. هذا كلام الحافظ يعني خطأ لكم. طيب إن شاء الله وقتنا خير مكروه، تأخرنا كثيرا يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.